الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه المبين: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله سبحانه وتعالى قص على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في كتابه المبين قصصا عديدة، وذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا التسلية من السلوى وليست التسلية من اللهو. عند بعض الناس تعال نتسلى بمعنى تعال نلعب ونلتهي، إنما عندما يقول العلماء أنزل الله على نبيه من القرآن كذا تسلية للنبي، المراد بالتسلية هنا من السلوى التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نفعا للأمة ليأخذوا العبر والعظات من هذه القصص التي يستفاد منها معرفة أحوال من مضى من قبلنا من الأمم، وماذا حل بالذين خالفوا الأنبياء وعادوا الأنبياء، وماذا كان عاقبة هؤلاء الذين كذبوا الله ورسله، وكيف أخذوا في الدنيا قبل الآخرة بعذاب استئصال سلط الله عليهم ألوانا من العذاب، ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم. هذا في حق من كانوا من المعاندين والمكابرين. وأما الذين اتبعوا الرسل وأطاعوا الله ورسوله، كذلك أنزل الله تعالى في حقهم قصصا ليكون هؤلاء قدوة لمن بعدهم من الناس، كما في قصة عزير مثلا، كما في قصة أصحاب الكهف وغيرهم من الذين كانوا من الصلحاء. فإن القصص في القرآن الكريم هي ليست لمجرد الحكاية، إنما هي لنفع الأمة ليأخذوا منها العبر والعظات وليقتدوا بالصالحين من أصحاب تلك القصص التي سنذكر بعضها إن شاء الله، ولكي ينتبه الناس من أحوال هؤلاء الذين أخطأوا، الذين سقطوا، كان لهم سقطات وكان لهم زلات بسبب جهلهم بدين الله تعالى، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. يعني نقتدي بالصالحين من هؤلاء الذين قص الله علينا قصصهم، وننتبه من أن نقع في مثل ما وقع فيه الكفار أو العصاة من المسلمين من سبقنا من الأمم. هذا من جملة فوائد القصص في القرآن الكريم. وكنا ذكرنا في درسنا السابق عن قصة ذكرت أيضا في القرآن الكريم عن أصحاب البستان، أصحاب الجنة، وذكرنا ما معنى قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يقول تعالى بعد ذلك: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهذه القصة التي وردت في القرآن في سورة القلم عن أصحاب البستان، والجنة هنا بمعنى البستان، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي إن امتحنا أهل مكة واختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة أصحاب البستان، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أقسموا أن يقطعوا ثمر الشجر قبل أن يأتي الفقراء والمساكين ليأخذوا حظهم من هذا الشجر كما كان أبوهم يفعل. أصحاب الجنة كان لهم أب صالح كان يتصدق على الفقراء ويعطي الفقراء والمساكين، يزكي مالهم، وأيضا فوق الزكاة يعطي ما يتساقط من الشجر زيادة للفقراء، هذا زيادة في الخير منه هو. فالأولاد كانوا بخلاء ما كانوا مثل أبيهم، فكانوا يتضايقون من فعل أبيهم هذا. فبعد أن توفي الأب اجتمعوا فيما بينهم، قالوا كان أبونا يفعل هذا حين كان العيال قليلا والمال كثيرا، وأما وقد صار المال قليلا والعيال كثيرا فما عدنا نستطيع نفعل كما كان يفعل أبونا، سنمنع الفقراء من الشيء الذي كان ينيلهم أبونا قبل وفاته. أوسطهم الذي كان أعدلهم وكان أقربهم وصفا لأبيه حذرهم من أن يمنعوا الفقراء حقهم في أموالهم، في هذا المال الذي كان أبوهم يتصدق منه على الفقراء، حذرهم من أن هذا قد ينعكس عليهم وقد يرتد عليهم وبالا في الآخرة وحسرة، وقد أيضا يحصل لهم شيء بسبب هذا في الدنيا. فلم يلتفتوا إلى كلام أوسطهم، واتفقوا فيما بينهم أن يقوموا في الصباح الباكر قبل خروج الفقراء من بيوتهم ليأتوا إليهم ليأخذوا الثمر. قالوا نحن نخرج في الصباح الباكر ونقطع ثمر الشجر كله حتى إذا جاءوا لا يجدون شيئا. فلما انطلقوا إلى جنتهم وصلوا إلى المكان الذي فيه الجنة، رأوا أن الأرض صارت محترقة، الله تعالى أرسل عليها طائف أي طارق طرق في ليل فأحرق لهم أرضهم، سلط الله على أرضهم نارا فأحرقت أرضهم فصارت كالليل الأسود كالصريم يعني كالليل الأسود. فلما وصلوا وجدوا الجنة محترقة أرضا سوداء، ظنوا أنهم أخطأوا الطريق، قالوا ليست هذه جنتنا، جنتنا ليست كذلك، كلها بساتين وثمار. فصار ينظر بعضهم إلى بعض قالوا لعلنا أخطأنا الطريق. فقال أوسطهم لا، هذه هي الجنة التي تركها أبونا، لكنكم بسبب بخلكم وشحكم انظروا ماذا حال بيننا وبينها، بلاء نزل عليها روح كل خيرها ونعيمها لها الجنة هي بسبب البخل، وأنا حذرتكم من ذلك وقلت لكم لا تفعلوا لا تمنعوا الفقراء حقهم، انظروا ماذا حل بكم الآن. فصاروا يتلاومون ويتعاتبون، هذا يلقي على هذا وهذا يلقي على هذا العتاب، هذا يقول للآخر خوفتنا من الفقر، والآخر يقول له أنت الذي زينت لنا هذا الشيء هذا الفعل. فصار واحد يلقي على الآخر العتاب، حتى بعد ذلك عرفوا أن ذلك لن ينفع، خلص الندم والعتاب هالوقت، بمعنى أنه البكاء على الأطلال ما بقى يفيدهم، هلأ صار مطلوب يعملوا شيء يندموا على فعلتهم على معصيتهم، هيدي الندم على المعصية بيفيد، أما الشيء اللي راح وذهب من المال ما بقى حيرجعوا مجرد البكاء يعني. فلذلك تابوا إلى الله تعالى وندموا على فعلتهم وعزموا أن لا يفعلوا ذلك ثانية فيما لو رزقوا خيرا منها. فالله سبحانه وتعالى علم بصدق نياتهم وصدق توبتهم وندمهم، فماذا فعل؟ أمر الله تعالى ملكا فاقتلع تلك الأرض السوداء من مكانها، رماها في مكان بعيد، وأتى لهم بجنة خير من جنتهم وضعت مكانها بعد أن تابوا إلى الله تبارك وتعالى. هذه قصة من جملة القصص التي ينبغي أن يعتبر بها أصحاب الأموال الأغنياء، ينبغي أن يعتبروا بهذا. كثير من الأغنياء اليوم يمنعون الفقراء حقهم خوفا من أن تنقص أموالهم، خوفا من أن يخف النعيم الذي يتنعمونه، يقولون إن نحن أعطينا 2000 دولار أو 5000 دولار زكاة، هذا بطل فينا نشتري سيارة جديدة بطل فينا نغير عفش، نعطي الولد يجيب سيارة مثلا أو نصيف في الجبل أو شيء، بصير يحسبوا هنا، عم يحسبوا كل ألف عم تطلع من الرصيد لوين بدها تروح، فينظروا من هذا المال الكثير الذي عندهم ماذا يعطونا من الزكاتهم. الزكاة شو هي؟ يا بتكون 2.5% إذا كانت على النقدين أو أموال التجارة، أو العشر إذا كانت في الزروع والثمار ونحو ذلك، بتكون العشر. يعني إذا كان عنده طن مثلا 1000 كيلو، شو بده يعطي منهم؟ العشر قد 100، هذا شيء قليل يعتبر. إذا كان عنده مثلا $1,000,000، إذا كان على الذهب والفضة والأموال التجارة، طلع حساب مجموع أمواله كلهم هالقد، بيطلع العشر. قديش العشر؟ $10,000,000 قد إيه؟ $10,000 يطلعوا؟ $10,000 شو بيطلع قدام $1,000,000؟ شيء قليل جدا بالنسبة لمن ماله هذا المال الكثير. شو بيطلع على $10,000؟ بعض منهم بليلة بيحطون $10,000 بليلة، بيروح بيسهر بيظهر بياكل بيشرب وبيصرف وبيعطي بيحط هالقد. بعدين هذا الإنسان لما يزكي ماله يحصن ماله بالصدقة. النبي قال حصنوا أموالكم بالصدقة، وقال داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب، ورد بالحديث. فوائد الصدقات كبيرة، من عرف عرف ومن جهل جهل. لو بيعرفوا قديش فوائد الصدقات كان الفقير بيتمنى أن يصير عنده مال حتى يزكيه، قدنا فيه ثواب، قدنا فيه ثواب وأجر هذا المال الذي ينفق في سبيل الله من مال الزكاة. وهذول اللي ما بيزكوا أموالهم يوم القيامة، الله تعالى أخبر أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني يعذبون بهذه الأموال التي كنزوها ولم يزكوها في حياتهم. لأنه إنسان إذا تاب كان له 20-30 سنة عنده هالأشياء وما كان يزكي، بده يطلع كل 20-30 سنة اللي مرقوا زكاتهم، ما يفكر إنه إذا كان راحت مرقت عليهم سنين يعني خلاص القصة صارت بيتي، وأنه عفى الله عما مضى، بمعنى أنه خلص ما بقى في زكاة يعني على الفترة اللي مرقت. لا، هذه تبقى في ذمته، وإن مات قبل أن تقسم التركة يخرج هذه الحقوق منها. قد ما بقى في تركة بسبب أنه كان ما يزكي ماله، يجي حسبه قديش الزكوات تطلع، يمكن يلاقوا أنه الشيء اللي بيتركه كان من الأموال، لو دفعوه الزكوات والديون اللي عليها طلعوا بلا ورثة بيطلعوا بقى الورثة. ومع ذلك عليهم أن يفعلوا هذا، لا يقسموا التركة حتى ينظروا الحقوق التي كانت الناس عليه، الديون والوصايا وأجر حجة وعمرة أموال الزكوات اللي كانت عليه، كل هذه بيطلعوها. مش دغري بيهجم واحد على التركة ويقسمها ويوزعها على الأقرباء ويأخذ حصته، وهو يكون ما تطلع لا بحقوق التي كانت للناس على هذا الميت، الديون وغير ذلك، والحجة والعمرة والزكوات التي كانت في ذمته، والكفارات والفديات، كله هذا مين بده يطلعه؟ من ماله بده يطلع هذا؟ حق الله تعالى في أموالنا السنين ومرور السنين ما بيروحوا، مثل ما أنه كذلك حق الله علينا في الصلاة مرور السنين ما بيروح. لو عليك قضاء من أول البلوغ، هلا صار عمرك 70 سنة، من أول البلوغ عليك قضاء صلاة، يعني عندك 55 سنة، إذا بلغت 15 مثلا 55 سنة صار مرق عليها صلاة تاركة من أول البلوغ، صلاة واحدة ما صليها وأنت عارف عليك ما قضيتها إلى الآن، هذه في ذمتك توافى بها يوم القيامة. كيف بقى اللي في بذمته سنين من الصلوات، شهور وسنين ما عم يشتغل بالقضاء، ما يفكر مرور السنين بتروح القضاء أو الذهاب إلى الحج، ما يفكر يروح القضاء أو توزيع الأموال على الناس والصدقات، ما بيسد عن قضاء الصلاة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا يكفر الصلاة الفائتة إلا قضاؤها، هيك قال النبي ما تردوا على هول اللي بيبرموا بعض منهم على التعازي، خاصة هول اللي كانوا عايشين بالضيع أيام زمان، بيمروا على التعازي يقولوا لهم إذا كان الميت عليه قضاء صلاة جيبوا قمح هزوهم بالشوال قولوا هاي صلاته وهاي زكاته ووزعوهم على الناس تسقط الصلاة، قال يسمون إسقاط صلاة عزعمهم، قال هذا اسمه إسقاط صلاة. مين قال لك تسقط الصلاة؟ لو وزع قمح الدنيا كلها ياتها ما بيسقط صلاة واحدة كانت في ذمته. فيك تتصدق عنه ايه عن روحه لله تعالى لعله هالصدقات تخفف عنه، اما انه الصدقه بتروح الصلاه اللي عليه، النبي قال لا كفاره لها الا القضاء. لو وزع قمح الدنيا كله على مقابل الصلاه اللي تاركها بلا عذر عن الميت لا يجزئ ذلك عنه، ولا في حدا من اقربائه يصلي عنه صلوات القضاء، لان الميت لا يقضى عنه صلاه من الصلوات الخمس، انما يقضي عنه صيام او في حج اذا كان منه حاجز يحج عنه. أما الصلاة بالذات لا كفارة لها إلا أن يصليها الشخص بنفسه، فبدها تبقى بذمته إلى يوم القيامة حتى يوافى بها. فإذا هذه القصص التي ذكرنا منها الآن قصة أصحاب البستان المقصود منها أخذ العبرة والعظة. شوفوا كيف الأشخاص لما بخلوا بالمال كيف أن الله تعالى عاقبهم في الدنيا بذهاب جنتهم، فلما ندموا وتابوا أصلحوا الله تعالى عوضهم. فكثير من الأحوال قد يكون بسبب معصية الإنسان اللي عملها بالدنيا يبتلى بشيء مما أعطاه الله إياه من النعيم بسبب معصيته اللي وقع فيها، فبتكون هذه كفارة، يعني بيكون عم تخفف عنه من الأوزار التي يحملها على ظهره الإنسان، الأوزار اللي حيجي فيها على ظهره يعني حاملها من أوزار ذنوبه، هيجي يوم القيامة عليه أوزار، إذا كان ما نزل عليه بلاء يخفف عنه الأوزار هيدي هيجي حامل أوزار ثقيلة. فالبلاء اللي بينزل على الإنسان المؤمن، عم نحكي عن المؤمن نحن مش عن الكافر، الكافر لو يتفتت من البلاء ما بينشال عنه ولا معصية وحدة، لو يتنتف يتخزق يتمزق هذا الكافر ما بيشيل عنه البلاء أي شيء، ما بيشيل عنه شيء من المعاصي. أما هذا بالنسبة للمؤمن، عم نحكي المؤمن العاصي الذي حصل منه ذنوب ثم ابتلاه الله تعالى بأنواع من البلاء في نفسه في أهله في ماله فصبر، فبيكون هذا البلاء عم بيشيل عنه من الذنوب والأوزار التي كتبت عليه، فهذا رحمة من الله عز وجل بالمؤمن. لذلك المؤمن الكامل المؤمن الواعي الذكي بيعرف أنه هذا البلاء في خير له، ما بيعترض على الله ما بيتسخط على الله لأن الله ابتلاه وعم يكتر عليه البلاء، بيقول هذا بسبب ذنوبي معاصيه أنا مقصر عامل أشياء كثير بحياتي، الله تعالى رحمة بي يفعل بي هذا حتى ما إجي عليها الأوزار كلياتها. فالمؤمن الكامل المؤمن الذكي الفطن بيعرف أنه هذا الشيء في خير لأله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يصيب منه، بيبتليه بالبلاء بيكتر عليه من بلايا الدنيا ومصائب الدنيا وبيحفظه من مصائب الدين، بيسلمه بدينه وبيبتليه بدنياه بأنواع من البلاء بنفسه بأهله بماله بتجارته بسيارته بجيران سيئين أحيانا بأصحاب عمل بيعلوا له قلبه ليعطوا له معاش، بعمال احيانا بياكلوا له امواله بغيابه مثلا، يبتلي رب العالمين بانواع من البلاء للمؤمن هذا حتى يخفف عنه من الذنوب او يرفع له درجته. فاذا كان بعد في عليه ذنوب يكون عم يخفف عنه من الذنوب، فان كان ذهبت ذنوبه بسبب كثره البلاء شو يصير بعد ذلك؟ هذا البلاء يرفعه بالدرجه، يرفعه بالدرجه عند الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن هذا العذاب الذي هذه العقوبة التي حلت بهؤلاء أصحاب البستان هذا من جملة ما يسلط الله تعالى على الناس بسبب معاصيهم، فليعتبر الناس بذلك، ولكن عذاب الآخرة أكبر وأشد. فهدول اللي أسعفهم أنهم ندموا وتابوا، أما إذا واحد مات ومنه تايب بيكون فوقها العذاب اللي تعذبه بالدنيا بسبب معصيته, في عليه عذاب تاني بالآخرة لأنه مات بلا توبة. إذا مات بلا توبة بيكون عليه عذاب تاني غير هيدا إذا الله لم يعفو عنه, إذا لم يعفو عنه الله سبحانه وتعالى. هذا عم نحكي كمان بالنسبة للمؤمن, أن الكافر أكيد لن يعفو عنه, الكافر ما له عفو في الآخرة أبدا. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة, يعني بحال وحدة لا يغفر فيها الإنسان إذا مات وعليه ذنوب, شو هي؟ أن يموت كافرا أو مشركا. أما إن مات مهما كان عليه من ذنوب ومعاصي لكن لم يكفر لم يشرك فإنه قد تناله مغفرة من الله, قد يناله من الله مغفرة أو قد يشفع الله تعالى في أحد الشفعاء, قد يشفع في نبيه صلى الله عليه وسلم يشفع له الشفاعة اللي هي شفاعة إنقاذ يخلصه من النار بالمرة. هذا لأنه مات على الإيمان, فاللي مات على الإيمان قد يشفع النبي فيه عليه الصلاة والسلام أو يشفع فيه أحد الشفعاء أو قد يغفر الله له, يمن عليه بالمغفرة يغفر له الذنوب أو بموته على نوع من أنواع الشهادة, بموته رب العالمين لها الإنسان العاصي وقد نال نوع من أنواع الشهادة, فالشهادة شو بتعمل؟ بتشله كل الذنوب الصغائر والكبائر. مات مبطون أو مات حريق أو مات غرقا أو مات مترديا وقع من مكان مرتفع, فما طبعا مش هو انتحر, عم نحكي هو زحط مثلا وقع من تحته الدرج أشط نزل من مكان مرتفع فمات, أو انهدم عليه بيته هذا شهيد ردم. وعند بعض العلماء أيضا إذا كان في غربة في سفر فمات في الطريق بعيد عن أهله هذا كمان شهادة غربة. أو كذلك إذا ماتت المرأة أثناء الوضع عندما تضع حملها ماتت, كذلك هذا نوع من أنواع الشهادة. قال ماتت بجمع يعني بسبب الولادة, هذه أيضا شهادة. ففي كثير مذنبين الله تعالى يمن عليهم يرزقون عند الموت نوع من أنواع الشهادة. فأنت ما تعب من حالك تقول هذا عامل ذنوب وين الله بده يغفر له؟ أنت ما أدراك, شو أنت كاين واقف على كتاب كل إنسان وعارف هذا الله بده يغفر له ولا لا؟ فلا تقع في التألي على الله, هذا يقال له تألي على الله, أنك تجزم بأنه فلان من عصاة المسلمين سوف لن يغفر الله له أو سوف يعذبه, ما لك أنك تجزم أنت إلا من أخبر الرسول عنه بأنه يعذب. اللي أخبر النبي عنه أنه يعذب هذا بده يتعذب مثل ما قال الرسول. أما الذي لم يرد في حقه شيء نص أنه يعذب أو يغفر له تقول أمره إلى الله, إما أن يعذب وإما أن يعفو الله عنه, وأسأل الله له المغفرة, تدعي له لك ثواب إذا دعيت للمسلم ولو كان عاصي, مات عاصيا دعيت له بالمغفرة وأن الله عز وجل ما يعذبه في القبر ولا يعذبه بمواقف القيامة ولا يعذبه فيما بعد ذلك, أن يدخله الجنة بلا عذاب, لك ثواب بهذا الدعاء. أما أن تقول إذا الله معي يغفر له لأنه عامل عمايل بحياته ليس لك, حرام عليك أن تقول هذا. بتقول ساعتها إذا لم يعفو الله عنه يعذب هذا الإنسان إذا أنت حسب علمك أنه لم يتب, أما قد يكون تاب أنت ما أدراك, إلا إذا كان مات متلبس بالحرام يعني مات بحالك عم يعمل فيها معصية ظاهر مبين, وبتقول إن لم يعفو الله عنه هذا سيعذب. تعرف هو عايش معه سنين وتارك صلاة والآخر يوم أنت عايش معه ما عم يصلي, فبتقول هذا إن لم يعفو الله عنه فهذا من المعذبين, إن لم يعفو الله عنه تقيده, فبتقول هذا خلاص أكيد الله بده يعذبه لو مات بحياته ما مصلي ولا فريضة. لا تجزم بأن الله لن يغفر له, لا تجزم, أمره إلى الله, لأن النبي هو قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة, إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الرسول عم يبين أنه تحت المشيئة, إن شاء عذبه الله وإن شاء أدخله الجنة, ف فنحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تارك الصلاة. معروف أنه ترك الصلاة من أكبر الكبائر، يعني من الكبائر اللي هي وزرها شديد جدا. مع ذلك لا نقول بأنه دعا لجهنم في الدغري، يقول عزعم هرولي. أنت ما أدراك، قد أنت تتعذب والله يغفر له، ما أدراك. يقال أنه كان في اثنين أخوين، واحد كان مسرف على نفسه والثاني كان يصلي ويتعبد. فقام هذا اللي كان يصلي ويصوم ويعمل أعمال صالحة، بس ما كان وصل لدرجة الولاية، يعني ما كان وصل للولاية، كان عم يصلي من المسلمين اللي بيصلوا وبيصوموا بس عندهم أمور يعني. فشاف خيه اللي ما عم يصلي واللي واقع في المعاصي الكبائر، شو قال له؟ قال له أنت لن يغفر الله لك، سيعذبك في الآخرة. فدارت الأيام وانقلبت الأحوال على هيدا وهيدا، فهديك اصطلح حاله وهذا مات على الفسق. ده حصل. فإذا لا تظهر الشماتة بأخيك فقد يعافى، قد يعافيه الله ويبتليك. ما تظهر الشماتة بخيك المسلم، بل بالعكس مطلوب تحزن على أنه واقع بالمعصية، تحزن تتضايق تشفق عليه، وتلاقي شتى الوسائل والطرق لتخلصه من المعصية بإشفاق برفق. كيف المشايخ والعلماء عنده شفقة على المريد، المشايخ الصادقين والعلماء المسلكين عنده شفقة على المريد، شوفوا وين عنده نقص بيعلموه حتى يكمل النقص اللي فيه. هيك الواحد مطلوب يكون مع خيه المسلم، يحب له الخير مثل ما بيحب لنفسه، مش يشمت فيه تارك صلاة انا فرحان هيك حتى بكرة بالنار تتعذب، بصير يقول له هيك والعياذ بالله. لا، مطلوب الواحد منا ما يفرح انه المسلم تارك صلاة، يتضايق. كيف اذا شفته عم يتألم، صايبه شيء بجسمه من الوجع، عليه حرارة، عم تزوله شفقان عليه، مريض كمان، هذا مطلوب تشفق عليه. هذا المصاب بالمعاصي وغرقان بالكبائر مطلوب تشفق عليه، تتمنى له ان الله عز وجل يخلصه من المعاصي اللي واقع فيها. لو كنت انت محله كيف كنت تحب غيرك يتمنى لك؟ شو بتحب يتمنى لك؟ الهلاك؟ تحب يتمنى لك تموت على حالتك وتتعذب بالنار؟ انت احب لاخوانك ما تحب لنفسك. هذه الدرجه، هذه من الاشياء اللي بتكمل ايمان الانسان، ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو كان كل شيء بيعمل الا انه لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه وبيتمنى له يتعذب بالاخره وبيفرح بمعصيته للمسلم، لو كان بيصلي وبيصوم بيعمل اعمال صالحه، هذا الامر اللي عنده حرام لا يجوز. والرضا بالكبيره كبيره، والرضا بالمعصيه معصيه، والرضا بالكفر كفر. اذا واحد شاف كفر من تاني فرح له او زقف له، صفق له فرحا ورضا بكفره، شو صار؟ كفر. لان الرضا بالكفر كفر. او شافه عم يعمل معصيه، شافه عم يزني فعم فرح له، كمان هذا حرام ما بيجوز. لو هو ما عم يعمل المعصيه الانسان، اذا شافه من اخر عليه ان يكره هذا الشيء منه وان يتضايق عليه لانه يفعل هذا الحرام، ويسعى انه يخلصه من هالمعصيه الغرقان فيها. حط حاله لو انا كنت محله كيف اتمنى الاخرين يعاملوني. هذا هو هذا الحديث اللي بيطبقه بيرتاح كثير. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بتصير ساعتها معاملات الناس مع بعض كثير حلوه وكثير تمام، لانه كل واحد منه عم بيعامل الاخر كما يحب هو ان يعامل. وطبيعه الحال كل واحد منا بيحب انه يتعامل باحسن معامله من قبل الاخرين. فإذا عامل أنت الآخرين بحسن معاملة انتهت. هذا حديث صحيح لفظه هيك قصير منه طويل، لكن فيه معاني كثير قوية. الرسول أوتي جوامع الكلم، بيحكي كلام قليل بيعطي معاني بيشرحوها بمجلدات. صلى الله على نبينا المصطفى. في ناس بتحكي 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 ما بتشير لك فائدة منه جملة، بيعجن وبلت وبلت وبيعجن لك أنت حيخلص حكي بقى قطيعة. بعض الناس بتقول يا ريت يسكت ما بقى يحكي. في ناس بيحكوا كلمتين هيك بتلاقي الفائدة عمت والخير انتشر واستفادت الناس. سبحان الله، في ناس مفاتيح خير مغاليق شر، وفي ناس بالعكس مفاتيح شر مغاليق خير، بيحكوا كلمة بيفسدوا المجلس كله. أحيانا بيقولوا كلمة بوعوا الحاضرين كلهم بالضلال والعياذ بالله تعالى، مسائله اللي بينشروها الغلط المخالفة للدين. ثم بعد ذلك قوله تبارك وتعالى في نفس السورة، بعدنا عم نذكر شرح نفس السورة من سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. إذن الله سبحانه وتعالى يبين أن للمتقين، للذين اتقوا الشرك والكفر، عند ربهم جنات النعيم، ليس فقط الأتقياء الصالحون. الأتقياء الصالحون قلوا أكثر من غيرهم، قلوا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما النعيم العام هذا لأي مسلم كان، للتقي وغير التقي. لكن بعض من هذول اللي هن منهم الأتقياء، اللي ماتوا عليهم معاصي ولم يتوبوا منها، بعض منهم إنه بفوت الجنة بوقت متأخر عن غيرهم، يفوت بعد عذاب، يعني مش مع الأولين والأبرار، يفوت بعد عذاب. بعض منهم يفوت مؤخر أكثر كمان، لأنه بيخرجوا من النار فوج إسر فوج، أشخاص تلو أشخاص، مش إنه مع بعضهم بيطلعوا كل عصاة المسلمين من النار، إلا آخر فوج اللي كان بعده بقي آخر فوج بيصير الكفار بيقولوا لهم: ما نفعكم، ما نفعكم إيمانكم وتصديقكم بمحمد وبالأنبياء، شو استفدتوا، هياكم معنا بالنار. فيخرج الله من بقي من عصاة المسلمين من النار يدخلهم الجنة. الكافر بيغتاظ غيظ شديد انه بشوف هدول اللي كانوا تاركين صلاة وقتلة وعنده أشياء من المعاصي الكبائر، من أكبر الكبائر، بس لأنه مسلمين كان في بعد مدة بدهم يبقوها. فشو لما الكفار قالوا له هالكلام: شو نفعكم إيمانكم تصديقكم بمحمد أو بالأنبياء، في منهم بيكونوا من أمم مختلفة، فيخرج الله تعالى من بقي من العصاة. الكافر شو بيصير لما يشوف هيك؟ بيطمع لو أنه هيك كمان هو، بس ما طالع بإيده شيء، ولا في حدا حيحن عليه ولا حدا حيتشفع له، بس بيطلع بيقول لك: هذول اللي كانوا عاملين العمايل بحياتهم، بعض منهم ما مصلى فرض بحياته وآكل حرام وعامل الأشياء من المعاصي والكبائر، بس لأنه مسلم مات على الإيمان بالنهاية أخرج من النار وأدخل الجنة وخلد في الجنة. بينما هو قد يكون بالدنيا ما عم يسيء لحدا من الناس بالمعاملة، ولسانه كتير دافي، بيعامل الناس منيح، بيتصدق على الفقراء وبيعمل وبيعمل، والناس كانت تحبه لسخائه لكرمه لأشياء في صفات تانية في غير الإيمان، يعني منه مؤمن لكن عنده خصال تانية حلوة الناس كانت تعجب بها، إلا أنه لم يؤمن، فهذا مخلد في النار لأنه ترك الإيمان. لأنه شوف قديش كان يعمل أعمال منيحة، وقد يكون على زعمه عم بيعمل صورة الصلاة، بعض منه من هول اللي بينتسبوا للإسلام على زعمه بيصلي بيصوم وراح على الحج مدري كم مرة وبيزكي ماله على زعمه هو، كله هذا رايح بوش، ما بقوله ما في شيء له من الأجر والثواب، ما صح منه ولا عمل من هذول. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، معناته الجنة هي لكل مسلم إن كان صالحا أو عاصيا، ولو بعد حين. الصالح هيكون دغري من دون عذاب يدخل الجنة. العاصي قسمان، قسم منهم العصاة قسمان، قسم منهم تكون لهم الجنة من غير سابق عذاب، وقسم منهم تكون لهم الجنة بعد عذاب، ثم هذا العذاب أيضا يتفاوت في الشدة والمدة، يتفاوت في الشدة والمدة، بعضهم يكون عذابه أشد من الثاني أو مدة بقاؤه بالنار أكثر. لكن ما في مسلم عاصي يخلد في النار، هذه قاعدة، ما في مسلم عاصي مهما بلغت ذنوبه يخلد في النار أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. وزن ذرة من إيمان معناه معنى الشهادتين، يعني هذا أقل الإيمان، هو ما فيه مقتضى معنى الشهادتين، هذا الإنسان يعتقد معنى الشهادتين، هذا أقل الإيمان. وأقل الإسلام النطق بهما، حتى واحد يدخل في الإسلام أقل شيء بده يعمل بده ينطق بالشهادتين ويعتقد معناتهم، هذا أقل شيء حتى يكون اسمه مسلم مؤمن، أقل من هيك ما بيمشي الحال. يعني يجي يقول مثلا: طب حأؤمن بالنبي بس ما حأؤمن بالله، أو يقول حأؤمن بالله ولا نؤمن بالنبي، ما بيكفي إنه وحده إيمان بجزء من الشهادتين دون جزء الآخر ما بيمشي الحال. لذلك قول العلماء يجب الإقرار برسالة محمد مع الإيمان بالله تبارك وتعالى، يجب أن يقر برسالة النبي محمد وإلا ما بيكون مسلم. نفس الشيء أي من أي أمة كان، لو كان من أمة موسى يجي يقول أنا أؤمن بالله بس ما بدي أؤمن بموسى، ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال. أو كان من أمة المسيح عيسى عليه السلام قال بدي أؤمن بالله ولن أؤمن بالمسيح، كمان ما بيمشي حال لأنه ناقص، هذا ما بيكون ذرة من إيمان. ما يقول طب ما عندي أؤمن أن الله موجود، هذا منه ذرة؟ لا منه ذرة، هذا لا يعتبر من الذرة اللي عم يحكي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قوله وفي قلبي وزن ذرة من إيمان، المراد به أقل الإيمان، يعني ليس معناه مجرد أن يعرف أن الله موجود. كفار قريش بيعرفوا أن الله موجود، كانوا كفار قريش كانوا يقولوا أن الله موجود، ما كان ينكر وجود الله، لكن كفر كان بعبادة الوثن مع الله، كان يعبد الأوثان مع الله، يقولوا هذه بتقربنا من رب العالمين. مش كل كافر بيكون كفره بالإلحاد. هؤلاء الملاحدة اللي بيقولوا ما في الله، هذول هن الملاحدة اللي هن كفر أشد الكفر. أما في كفار غير الملاحدة كتار، نوع كتير من الكافرين يعتقدون أن الله موجود ويعتقدون أن الله هو خالق هذا العالم، لكن عندهم كفر بأشياء تانية، أنه بيعتقدوا الألوهية كمان بالشمس أو بالقمر أو بالكواكب أو بإنسان كنبي أو ولي بيعتقدوا فيه الإلهية، فبيكون كفر بشيء آخر ليس فقط بوجود الله. مش كل الناس كفر بمسألة الإيمان بوجود الله، في ناس كفر بمسألة الإيمان بوجود الله بحد ذاتها، بحد ذاته الإيمان بوجود الله بيكون كفر بهذا الشيء، هنا دول الملاحدة. في ناس كفر بأنهم يصبون الله، مثل بعض اللي بتصل هلا بتلاقيهم من أقربائك أو من جيرانك بسمعهم على زعمهم بيصلي وبصوم، لكن بكتير أشياء بتلاقي عنده أشياء منيحة، لكن إلا هذا الأمر أن طلعت خلقه بطش كفر، بسب رب العالمين، بسب الأنبياء، هذا لحاله بيروح له كل الحسنات، وبيخلي طالما هو على الحالة لا يقبل منه أي عمل صالح بيعمله. إذن إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن هذا النعيم اللي الله أخبر عنه الجنات هذه غير الجنة التي ذكرت أولا، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هذه الجنة المقصود فيها بستان هون بالدنيا، أما هون جنات في هذه الآية جنات الخلد التي أعدها الله للمؤمنين، التي لا نغص فيها ولا نكد، ما بتحترق ولا بتتلف ولا بتدبل أشجارها ولا بتدود أشجارها ولا فيها لا تفنى لا هي ولا من فيها. بعدين المسلم بيمشي بكل جزء من الأرض اللي هي يملكها، بيوصل لها بكل سهولة، مع أنه أقل مسلم له مسيرة 2000 سنة بالجنة، أقل مسلم له قديش؟ مسيرة 2000 سنة، هذا أقل مسلم، وبيكون قادر يوصل لأبعد نقطة مثل ما بيوصل لأول نقطة وبسهولة، وبيشوف الملك تبعه كله في آن واحد. الله بيعطيه قوة ببصره، بيكون سرور على سرور عالية، بيشوفوا ملكهم كلياته، الله بيعطيهم قوة بنظرهم، بيشوف على بعد 2000 سنة، هون على بعد 100 متر 50 متر بلش تشد عيونك هيك لتشوف الشغلة، البصر هو أول يوم يفوت فيه المؤمن على الجنة بعد 100 مليار سنة بصره هو ما بيضعف ما بيخف، ما بيصيبه بجسمه رجفة ولا احتداب، ما بيحدود بظهره، ما بيصيبه سكري ولا قلب ولا ضغط ولا مفاصل ولا غيره من الأوجاع اللي بتعاني منها كبار السن، ما بيكبر بالسن أصلا، ما بيشيخ ما بيهرم، بيبقى في سن 33 سنة إلى أبد الآبدين. فعلى شو الواحد بيعلق قلبه بهالزبالة الدنيا هيدي؟ على شو الواحد معلق قلبه بهالدنيا هذه؟ راكدين بعض الناس ليل نهار ما بتشوفهم بالمساجد وما بتشوفون أهاليهم، لا بيوصل الرحم راكدين ورا المال، لا صلة رحم، ولا بقى بشوفوا أهلهم ليل نهار شغل شغل مال مال مال، ما بقى شايفين إلا المال قدامهم، كثير من فرائض الله عليهم تاركينها بسبب حب المال وجمع المال. طب ما فكر، عندك قبر قدامك ناطرك، كل يوم مارق من عمرك عم تقرب من القبر يوم، هيك فكر، كل يوم راح من عمرك عم تقرب من القبر يوم، ماذا أنت فاعل لهذا القبر؟ ما في ناس استغلوا له ليل نهار القبر، انت لا ليل ولا نهار عم تستغله. بعض الناس يعني بيطبق عليهم الحال لا ليل ولا نهار. فلذلك السيدة نفيسة سألنا مرة أنه كان حفرت قبرها بيدها، ليس كذلك؟ بإيدها حفرته، حضرته تنزل تقرأ فيه القرآن، عملت 6000 ختمة، 6000 ختمة ختمت القرآن الكريم. فلذلك قديش همتهم كانت عالية، قديش عنده حب للعمل الصالح، حب للآخرة. هذول جماعة نفوسهم معلقة بالآخرة، ما معلقة بالدنيا أبدا. هي منذ صغرها السيدة نفيسة كانت طيبة، عندها طيبة لأن تربت تربية صالحة. هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، نفيسة ابنة الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن علي بن أبي طالب. قبرها في مصر في القاهرة، رحنا عليه ما شاء الله الأنس، لو عليك جبال من الهموم بتفوت كأنه واحد شلحك الجبل عن باب هذا أول ما تفوت على المقام. إذن الله تعالى يخبر أن بأنه للمتقين عند ربهم جنات النعيم، هو عند ربهم، هذه عند بمعنى مكان مشرف، يعني في مكان مشرف عند الله، ليس معناه مكان موجود فيه رب العالمين. إذا قلت لك عنا بالبيت في كذا، هذه عندي للظرف، ظرف المكان هذه. أما عند الله معناته مكان شرفه الله، جنات النعيم أي جنات بساتين فيها نعيم مقيم. ثم يقول تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لأنه لما الكفار سمعوا هالشيء أن المسلمين لهم كذا وكذا في الجنة، شو صار يقولوا نحن كمان إلنا بالآخرة مثل ما قلكم. فقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني من أين لكم هذا الحكم، مين اللي قالكم، أم لكم كتاب فيه تدرسون، هل جاءكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أنه أنتم لكم مثل ما للمسلمين، في كتاب منزل عند الله بيقلكم أنه أنتم والمسلمين سواء؟ لا بالعكس، الكتب المنزلة بتقول خلاف ما بيقولوا هن. هذه هي من هي أي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن آمن كمن أشرك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هنا المجرمون المقصود بهم الكفار، لأنه أكبر جريمة هي الكفر. الله تعالى أطلق عليهم اسم المجرمين هن كفار، لأنه جرمهم، جرمهم هذا أكبر جرم، الجرم بضم الجيم، أما الجرم حجم يعني، أما الجرم الذنب، أكبر جرم هو الكفر بالله والشرك بالله. ويقال كمان عن المعاصي الكبائر كمان يقال عنها جريمة، واحد عمل معصية كبيرة يقال أنه عمل جريمة، يعني ذنب، عمل ذنب. لكن هنا الله تعالى سماهم مجرمين ومراد بهم الكفار. يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، بآيات تانية سماهم ظالمين، والكافرون هم الظالمون، معناه ظلمهم أعلى الظلم، أشد الظلم، ما في ظلم بقى أشد من الكفر. قديش قتل الأم ذنب كبير، واحد قتل أمه وأبوه وليده دبحهم، قديه هذا ذنب كبير، هذا أقل مما سبت رب العالمين مرة واحدة، هذا أقل مما سبت رب العالمين مرة واحدة. ولو عطلعت خلق، ولو كان هو كرهان الشيء وجروه للكفر، هذا ذنب أشد من قتل كل هؤلاء. لكن ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، يعني هذا قولهم، هم الذين زعموا هذا الشيء وزعموا هذا باطل، ليس لهم في الآخرة كما للمسلمين. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني ألكم أقسام وعهود ومواثيق عاهدناكم عليها، يعني هل الله أعطاكم عهد وميثاق أن نقولكم مثل ما للمسلمين حتى عم تقولوا هالكلام؟ من أين لكم تقولون هذا الكلام؟ هوى، كلام بالهوى ليس بدليل. في كثير أشياء بيقولوها الكفار منا صحيحة، في أشياء بيقولوها بتوافق ما في ديننا، يعني بعض الكفار في أديانهم في أمور توافق ما أمر به الإسلام، لا تسرق، لا تزني، لا الإسلام كمان أمر بها ونهى عن السرقة. أما في أمور كثير بيخالفون فيها، في أمور كثير بيخالفون فيها كاعتقاد كأفعال. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: أم لكم أيمان علينا بالغة، مواثيق وعهود، هل أعطيناكم مواثيق وعهود على أن لكم من المسلمين في الآخرة؟ من أين تأتون بهذا الكلام؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، أي يا محمد سل هؤلاء المشركين وقل لهم أيهم بذلك زعيم، من الذي يكفل لهم هذا الشيء الذي يقولونه؟ مين بيكفل لهم أن نقول لهم بالجنة مثل المسلمين؟ من يكفل لهم هذا؟ عندهم كفيل وضامن؟ الرسول بحياته ضمن الجنة لأناس اللي هن بشرهم بالجنة، هذول ضمنت لهم الجنة، ليس كذلك؟ كمان النبي قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. شو معنى أنا زعيم؟ يعني أنا ضامن. هنا كمان الله ماذا يقول لهم؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، من الذي يكفل لهم ويضمن لهم أن لهم مال المسلمين في الآخرة؟ النبي ضمن لناس الجنة إذا عملوا كذا وكذا بيضمن لهم الجنة، أنتم مين ضامن لكم أن لكم مال المسلمين في الآخرة؟ ما في عندنا كلام، حكي بالهوى. فالكلام المألو دليل، مألو حجة لا عبرة به. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مش الإيمان الواحد يكون ظان بحاله أنه على الإيمان، الإيمان أن تعتقد ما يعتقده الأنبياء من أمور العقيدة والتوحيد، أمور الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على النحو الذي جاء عن الأنبياء، هذا الإيمان. الاعتقاد بمعنى الشهادتين هذا الإيمان، ليس الإيمان واحد يظن بحاله أنا حاسس حالي عندي إيمان كتير كبير. هذا شو بينفعك هذا الإحساس إذا كان حقيقتك منك مؤمن؟ فهني في منهم كتير بيعتقدوا بحاله، هالكفار بيعتقدوا أنه هني بيعتقدوا حالهم مؤمنين وإيمانهم قوي، مفكرين حالهم عم يترقوا بالدرجات وهني عم ينزلوا للحضيض أكثر يوم بعد يوم. المؤمن ليس من ظن في نفسه الإيمان فقط، إنما المؤمن ومن كان عند الله من المؤمنين بحسب قواعد الشريعة الإسلامية. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يعني أم لهم شركاء يشاركونهم هذا الظن، يشاركون هالأمر، هن أعطون هالمواثيق، عندهم شركاء بيضمنون هالشيء أنه لهم بالجنة مال المسلمين. هالشركاء قد يكون المراد بالشركاء هون، يقول المفسرون هذه الآية لها وجهان: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. قال العلماء هذه الآية تفسر بالوجهين، الأول أن المعنى أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء لله تعالى ويعتقدون أن أولئك الشركاء يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين، يعني هل هن عندهم شركاء اتخذوهم من دون الله، من اللي هن اتخذوهم من دون الله بيعتقدوا أن هالشركاء هن بيضمنون المكان في الجنة مع المسلمين؟ أين هؤلاء الشركاء الذين يضمنون لهم أن لهم في الجنة مال المسلمين؟ ما في، بيدعوها أن يقولوا اللات والعزة وهبل ومنات، أن كانوا يعتقدوا فيها أنها آلهة. بالدنيا ما عم تعطيهم شيء، إذا تعطيهم بالآخرة بالدنيا تدفع عنهم المضرة، بالآخرة تشيل عنهم ضرر، بالدنيا عم تجلب لهم النفع، إذا تجلب لهم النفع أن في يوم القيامة بجهنم تخلصهم من عذاب النار. هذا الوجه الأول، يعني الشركاء هون المراد بها لهذه الكلمة الشركاء، أي هل لهم شركاء عبدوها من دون الله تعالى جعلوها لله شركاء فتضمن لهم الشركاء أن يقولهم بالآخرة منازل مثل المسلمين؟ يعني الأمر ليس كذلك، ما أحد يقدر يضمن لهم إذا الله ما أعطاهم الإيمان وشاء لهم أن يكونوا أهل الجنة، ما حدا بيقدر يعطيهم هذا الشيء من غير الله. أما الوجه الثاني أن المعنى أم لهم ناس يشاركونهم في قولهم هذا في التسوية بين المسلمين، بين المسلم والمجرم، يعني هل لهم ناس بيشاركون هالقول، هن بيضمنون هالشيء لهم بالجنة؟ يعني الشركاء قد يراد بالشركاء شركاء اتخذوها من دون الله آلهة، وقد يراد بالشركاء شركاء عندهم من الناس هن علمون هالشيء أنه خلاص أنتم والمسلمين نفس الشيء لكم بالجنة. فكلام بالهوى هذا ما لهم عليه دليل. قال تعالى فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. جيبوا الشركاء وين إنه عيت للتمثيل تعال خلصني. شو هيعمل له إبليس؟ هن أصلا شركائهم في بعض اللي هن كان يطلبوا منهم يعبدوهم من دون الله هن بينفروا منهم بيقولوا لهم نحن ما نالكم تعبدونا نحن بريئين منكم أنتوا عبدتونا من دون الله مين قالكم تعبدونا؟ حلو ما أنت قلت لنا أنت زينت لنا أنك أنت إله وأنت هيك علمتنا هيك تعملنا أشياء عجيب غرائب لحتى نعتقد فيك أنك إله هلا عم تقول على حالك ما دخلك بينفض إيده منهم بده يخلص حاله على زعمه بينفض إيده منه أنا ما قلت لكم أنا ما دعوتكم ليش حتى تسمعوا كلامي حتى الشيطان بيقول لهم كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شو بيقول لهم؟ لا تلوموني ولوموا أنفسكم لوم حالك. هو كمان الشيطان يلام يعني بس هو شو بده يعمل؟ بده يشيل عن حاله الملامة. قد ما حاول هذا كب على هذا هذا كب على هذا اتنيناتهم على جهنم. بس دائما اللي بيبقى من يصد عن سبيل الله واللي بيحرض على الكفر ذنبه أشد من الكافر الذي يكفر لنفسه لا يحرض غيره. دائما هذا يعني شغلة معروفة أنه اللي هو كفره أشد عذابه أشد. لذلك الله قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فذكر الذين صدوا عن سبيل الله ليس معناه أن بس اللي صدوا عن سبيل الله بده يتخلدوا بالنار لا، إنما ذكر من يصد عن سبيل الله من بين الكفار لأنهم أشد كفرا من غيرهم. في كافر بيكفر لنفسه بس ما بيمنع غيره من الإسلام. في كفار لما أولادهم بيقولوا له من الأصل بيقولوا إيه أنت حياتك اختارها هيدي. في كفار ما بيمانعوا إنه غيرهم يأسلم ما بيصدوا غيره عن سبيل الله. هو الكفر بيبقى أخف من التانين اللي هن بيمنعوا بيحاربوا أولادهم بيمنعوهم من المال وقد يهددوهم بالقتل أحيانا. اثنيناتهم مخلدون في النار لكن بعضهم اللي هن بيصدوا عن سبيل الله كفرهم أشد فعذابهم في النار أشد. الله يثبتنا على الإيمان ويختم لنا بالإحسان يرزقنا الفهم الواسع. هللوا وصلوا على رسول الله.